السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذا الملتقى وتحت هذه الخيمة أن يجمعني وإياكم يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه المخيمات وهذه الملتقيات خير توفيق، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، هذا اللقاء عنون بعنوان التربية في زمن الفتن. ولا شك أن الفتن تتكاثر في كل زمان وفي كل وقت، تزيد في وقت وتنقص في وقت، ويزداد شررها في زمان دون زمان. ولكن لا يخفى علينا جميعا أن هذا الزمان الذي نعيشه ظهرت فيه فتن كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يقينا ويقي بلادنا وبلاد المسلمين شرها، وأن يجعلنا من الثابتين على الحق في كل زمان وفي كل وقت، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. سواء كانت تلك الفتن فتن الشهوات وما أكثرها وما أعظمها وما أسهل الوصول إليها، أو فتن الشبهات، وأيضا وأيم الله إنها لكثيرة. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا، فإن المؤمن لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، كما قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم في الآية 27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الثابتين في كل زمان وتحت أي ظروف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله جل وعلا في سورة الروم في الآية 41: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون إلى ما؟ إلى دينه، إلى كتابه، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى نهجه، إلى الطريق المستقيم، إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من رفقائهم يا رب العالمين. هذا الفساد الذي يظهر في العالم ويظهر في البلدان إنما هو من كسب الناس، ليس بسبب كل ما عملوا وإنما ببعض ما عملوا. لعلهم يرجعون، لعلهم يؤوبون، لعلهم يرجعون إليه ويندمون، لعلهم بكتابه يتمسكون وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يعملون ولدعوة دين الله جل وعلا ينشرون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المبلغين الثابتين الصادقين العاملين المخلصين الربانيين. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، إن هذا الزمان الذي تلاطمت فتنه وكثرت إنما هي بسبب أمرين دخل الشيطان بهما إلى قلوب كثير من الناس، الأول الغفلة والثاني الشهوة، وهما بوابة الشيطان إلى قلب ابن آدم. الغفلة، الغفلة عن ذكر الله وعن فرائض الله وعن ما يحب الله جل في علاه، مما يجعل الإنسان يعيش في تيه وفي ضلال وفي عمى. يقول الله جل وعلا في سورة النحل في الآية 89 بعد 100: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. والشهوة، وما أدراك ما الشهوة؟ يدخل منها الشيطان إلى قلب العبد حتى ينسى الله، حتى ينسى الله وما أمر الله به، وينسى مراقبة الله، وينسى محاب الله، وينسى ما يريده الله منه وما خلق له. ومن نسي ذلك عاقبه الله بعقابين عظيمين. من نسى الله عاقبه الله جل وعلا بعقابين عظيمين. العقاب الأول ذكره الله جل وعلا في سورة التوبة في الآية 67، والثاني في سورة الحشر في الآية 19. أما ما ذكره الله في سورة التوبة، في سورة التوبة فقد قال الله عن المنافقين الذين نسوا الله، قال الله: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فأول عقاب لمن اتبع هواه واتخذ إلهه هواه كما قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أول عقاب أن ينساه الله. ومعنى ينساه الله في قوله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: ينساه الله فيهمله ولا يحفظه ولا يكون معه ولا ينصره. فإذا لم ينصرك الله ولم يكن معك الله وأهملك الله، فمن ذا الذي ينصرك؟ ومن ذا الذي يحفظك؟ ومن ذا الذي يكون معك؟ وأما العقاب الثاني في سورة الحشر، يقول الله جل وعلا: أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن العقاب الأول إذا اتبعت هواك ونسيت الله، نسيك الله وتركك الله. ونسأل الله جل وعلا ألا ينسانا وألا يتركنا وألا يهملنا، ونسأل الله جل وعلا كما أمهلنا أن يتقبل توبتنا وأن يرحمنا. والثاني أن ينسيك نفسك فتنسى نفسك تنساها. ومعنى نسيان النفس أمور كثيرة، ومنها أن تنسى أسباب سعادتها، وأن تنسى ما فيه راحتها وهي طاعة الله وما والاه. ونسأل الله جل وعلا أن لا يبتلينا بذلك. إن الفتن إذا كثرت فإنما هي ابتلاء يبتلي الله جل وعلا بها عباده، ليخرج المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. ولذلك خلق الله الخلق. ألسنا نقرأ في سورة تبارك في الآية الثانية قول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألسنا نقرأ في أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن لا يجعلنا من الكاذبين، وأن يهدينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. في هذا الزمن يحصل التصفية، ولا بد من حصول التربية مع التصفية. يتصفى الصف، يتصفى الصف الإسلامي من المؤمن، فيخرج المؤمن والمنافق، ويخرج الصادق ويخرج الكاذب. فإن الابتلاء والفتن التي كثرت وتكثر ونراها تظهر المعادن الصادقة، وتظهر المعدن النقي من المعدن المغشوش، كالكير إذا أدخل فيه الذهب فإنه يظهر الذهب المصفى النقي من الذهب المغشوش. ونسأل الله العافية والسلامة. كذلك في هذا الزمن نحتاج إلى التربية، سواء كانت تربية لأنفسنا أو تربية لأهلينا، لأولادنا، لأبنائنا وبناتنا، أو تربية للمجتمع، تربية يرضى الله عنها، تربية يوفق الله بها، تربية يثبت الله بها وينصر بها، تربية تحفظ لنا النعم التي نحن فيها، فنحن في نعم في هذا البلد خاصة، وفي كثير من البلدان عامة، في نعم تحتاج إلى شكر، وتحتاج إلى عمل، وإلى طاعة، وإلى تثبيت. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا نعمنا في هذا البلد، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وأن يرزق إخواننا المسلمين في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي السودان وفي كل بلد وفي اليمن. أسأل الله أن يرزقهم الأمن والاستقرار والنعم والعافية في دينهم ودنياهم. قولوا آمين. أيها الأحبة، هذا الزمن يحتاج إلى وقفات مع النفس، ويحتاج إلى وقفات مع الأهل. نحتاج إلى صدق في التوجه إلى الله جل وعلا وفق ما يريد الله في زمن كثر ويكثر الذي ينادي بالابتعاد عن الدين جملة وتفصيلا، سواء كان ذلك علنا أو كان في خفاء أو من بين السطور. في كثير من البلدان الإسلامية، نسأل الله جل وعلا أن يعافي بلادنا وبلاد المسلمين. والناظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يرى الأمر بينا ظاهرا واضحا في اهتمام هذا الدين بالتربية والتنقية والتصفية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك. ولنأخذ حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها جوامع الكلم وجوامع التربية في هذا الحديث الذي كثرت ألفاظه وكثرت رواياته، ولكني اخترت منها ما جاء في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انظروا إلى جوامع الكلم، انظروا إلى جوامع التربية وتحمل المسؤولية في هذا الحديث. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنها أمانة ومسؤولية على كل فرد في هذه الأمة أن يتحمل حق الأمانة وأن يتحمل هذه المسؤولية، فإنه سيسأل عنها كل على ما والله الله جل وعلا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا يوجد فرد إلا وقد أرعاه الله جل وعلا رعاية. ومعنى الرعاية هي القوامة، أن تقوم على ما يصلح رعيتك، أن تقوم على ما يصلح ما استرعاك الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقد يظن البعض أن معنى كلكم راع أنه لا بد من رعاية أفراد معينين، وهذا تقصير وقصر في النظر في هذا الحديث. بل فإن العلماء قد ذكروا، ومنهم الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، أن قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يشمل حتى الإنسان بمفرده، فإنه مسؤول عن رعية قد استرعاه الله إياها، وهذه هي جوارحه. فإن الله جل وعلا قد استرعاك جوارحك وأنت مسؤول عن جوارحك، فإنها ستنطق يوم القيامة وتشهد إما لك وإما عليك، فأنت مسؤول عن هذه الرعية، عن هذه الجوارح، مسؤول عن عينك، ومسؤول عن سمعك، مسؤول عن بصرك، مسؤول عن سمعك، مسؤول عن يدك، مسؤول عن رجلك، مسؤول عن رأسك وما حوى، ومسؤول عن بطنك وما وعى، مسؤول عن ذلك كله. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، والأمير راع ومسؤول عن رعيته. كل من ولاه الله جل وعلا أمارة، وكل من ملكه الله ملكا، وكل من رأسه الله رئاسة مسؤول عن الرعية التي تحته. أقام بحق الأمارة والرئاسة أم لا؟ كل من أعطاه الله منصبا، كل من أعطاه الله إدارة، كل من أعطاه الله مسؤولية، فإنه مسؤول عن هذه المسؤولية وعن هذه الأمانة وعن هذه الرعية التي تحت يده. أقام بحقها أم قصر فيها؟ إنها أصول في تربية النفس وتربية المجتمع أن يتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله قبل كل شيء، فإن كل واحد منا مسؤول. وهذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن علم أنه لله وأنه إليه راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. نسأل الله جل وعلا أن يجبر تقصيرنا وأن يعيننا على هذه المسؤولية. والرجل راع على أهل بيته، يا لله إن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين القرآن ويفهمنا القرآن. الإخوة في آخر المخيم أزعجونا حقيقة، نسأل الله أن يهديهم. أقول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والرجل مسؤول على أهل بيته، والرجل راع على أهل بيته. ألا يذكركم هذا اللفظ بآية في القرآن؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم في الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال مجاهد رحمه الله: أي أمروا أهلكم بتقوى الله وأدبوهم. وعن قتادة في هذه الآية أنه قال: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: علموهم الخير. يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن؟ نداء لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا، أن يقي نفسه أولا وأن يقي أهله النار. أن تقي أهلك بعد أن تقي نفسك. نسأل الله جل وعلا أن يقينا النار وأن يقي أهلنا النار. نسأل الله أن يقي والدينا النار وأن يقي إخواننا النار وأخواتنا، وأن يقي زوجاتنا وأولادنا أبناءنا وبناتنا وجميع من أحببناه. قولوا آمين. أن تقي نفسك أنت أولا، أنت ابدأ بنفسك، رب نفسك، خاصة في زمن الفتن، أن تربي نفسك على طاعة الله. ولاحظ معي، إن الطاعات تنقسم إلى قسمين: طاعة نفعها متعدد، أي نفعها لا يقتصر عليك إنما يتعدى إلى غيرك من الناس، وطاعة نفعها قاصر فنفعها لا يكون إلا لك. ومما قعد لنا وهو صحيح أن النفع المتعدي أنفع وأصلح وأعظم أجرا من النفع اللازم القاصر. ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها يا إخواني، ليست على إطلاقها، فإن من النفع القاصر ما يكون في بعض الأحوال وفي بعض الأوقات أنفع وأعظم أجر من النفع المتعدي. ألا ترون أن الزكاة نفعها متعدي والصلاة نفعها قاصر، ومع ذلك قدم الله الصلاة على الزكاة وجعل الركن الثاني في الإسلام الصلاة وجعل الركن الثالث الزكاة، فهي في حد ذاتها أهم. فالنفع القاصر قد يكون في بعض الأزمنة أهم وأعظم من النفع المتعدي. وهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن استطاع على الاثنين معا أن يعمل النفع المتعدي والنفع القاصر، فيكتمل عنده هذا وهذا. ألا ترون أن في العشر الأواخر من رمضان يسن الاعتكاف ويكون سنة مؤكدة، والاعتكاف نفعه قاصر أو متعدي؟ قاصر على نفسك، ولكن في هذا الزمن في هذه العشر أيام من بين 365 يوم النفع القاصر هنا أفضل، وهو سنة تربية للنفس. وكذلك في زمن الفتن، كذلك في زمن الفتن بعض النفع القاصر يكون أهم من النفع المتعدي. وليس معنى هذا مطلقا أن يقف الإنسان في زمن الفتن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإصلاح، لا، ولكن المعنى الذي أريده والذي يقرره العلماء أن في زمن الفتن لا تنسى نفسك، لا تنسى نفسك، اعكف عليها، أصلحها، ربها، ألزمها. ألم يرد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال ابن حجر في فتح الباري: الهرج في اللغة العربية له تسع معاني، ولكنه في هذا الحديث معناه اختلاط أمور الناس. قال النووي في شرحه في صحيح مسلم عن هذا الحديث، قال: والهرج في هذا الحديث هو كثرة الفتن واختلاط أمور الناس. ووجه تفضيل العبادة في هذا الوقت أن كثير من الناس يكون مشغولا، يكون مشغولا بالفتن عن العبادة، وهذا واقع. ألا ترى أن كثير من الناس في هذا الزمن مشغول بالأخبار ومتابعة الأخبار، ومشغول بقراءة الجرائد ومتابعة الأحداث؟ لا يلام إن كان من باب معرفة أحوال إخوانه، ولكن الذي يلام الذي يترك تربية نفسه في هذا الزمن. يجب علينا وجوبا أن نربي أنفسنا في زمن الفتن، وأن نكثر من العبادة في هذا الزمن. قال النووي: فإن كثير من الناس ينشغل بالفتن عن الطاعة، ولا ينشغل بالطاعة إلا أفراد معينين من الأمة. ولذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في هذا الوقت. قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وطبعا الذي يستطيع أن يمسك بالعصا من المنتصف فينفع الناس ويحسن ويصلح نفسه، هذا هو المطلب وهذه هي السنة. ولكن إياك أن تكون كالشمعة، خاصة في زمن الفتن، تتوقد للناس وتنير للغير وتحرق نفسها إلى أن تذوب. لا، لا تنسى نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة انشغالا، يقود الجيوش ويؤم الناس ويعلم الناس الدين، وينشغل بأمور دنياه من إصلاح بيوته التسعة والعدل بين زوجاته مع ما فيهن من الغيرة، ومع ذلك يقوم الليل ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ويذكر الله ليلا ونهارا ويقرأ القرآن. كل هذه نفع، نفع خاص، عبادة ذاتية، ولكنه لم يترك النفع المتعدي. ولكن أقول لا بد من الموازنة، فإن لم يكن فإياك أن تنفع غيرك وتنسى نفسك. واكتب هذه القاعدة واحفظ هذه القاعدة: من لم يكن له في نفسه خير فليس للناس فيه خير. من لم يكن له في نفسه خير فليس للناس فيه خير. إني داع فأمن. اللهم أصلح أنفسنا يا رب، أصلح لنا أنفسنا يا رب، يا رب أصلح لنا أنفسنا. اللهم ارزقنا قيام الليل، وارزقنا صيام النهار. اللهم ارزقنا الحفاظ على السنن. اللهم احفظنا، اللهم ارزقنا قراءة القرآن. اللهم ارزقنا نفع الناس ونفع أنفسنا. اللهم ارزقنا إصلاح الناس وإصلاح أنفسنا. اللهم ارزقنا إصلاح أهلينا. اللهم أصلح لنا أهلينا. اللهم أصلح لنا زوجاتنا وأولادنا. اللهم أصلح والدينا وإخواننا. اللهم أصلحنا جميعا يا رب العالمين. ومن أصلح نفسه لا ينسى أن يصلح أهله، خاصة في زمن الفتن. وهذه سنة الأنبياء، وهذه سنة الصالحين. الله في القرآن أمرنا أن نقتدي بمن يا إخوة؟ ردوا، بمن؟ بالأنبياء وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فقد قال الله في سورة الأنعام في الآية 90: أولئك الذين هدى الله فبهداهم، سمعوني، فبهداهم اقتدوا بهدى الأنبياء. وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب في الآية 21 قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اجعلنا منه يا رب، لا تعاملنا بأعمالنا يا الله، يا الله، يا الله، لا تعاملنا بأعمالنا ولا بتقصيرنا، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الجود والكرم. يا من تسمع نداءنا يا كريم، قولوا آمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. اللهم آمين. اجعلنا من المقتدين برسول الله. اللهم آمين. من أراد النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى. اللهم اجعلنا من أتباعه يا رب العالمين. والذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وينظر إلى حال رسول الله، ماذا أمره الله، بماذا أمره الله في سورة طه: يا أيها الناس اسمعوا وعوا. في سورة طه في الآية 32 بعد 100 يقول الله جل وعلا لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أؤمر أهلك بالصلاة، أصلح أهلك، ولكن اعلم، اعلم معلومتين مهمتين. اعلم المعلومة الأولى، إصلاح الأهل لا يحتاج إلى صبر. انتبه إلى كلامي، فأنا أفقه ما أقول. إصلاح الأهل لا يحتاج إلى صبر، ولكن يحتاج إلى ما هو أعظم من الصبر، وهو الاصطبار. إصلاح الأهل ليس سهلا، نسأل الله أن يعيننا عليه. يحتاج إلى اصطبار، أن تصبر نفسك، اصبر واصبر واصبر حتى يشتكي منك الصبر عليهم. اصبر على صلاحهم واعمل على صلاحهم، ولكن لا تتركهم، لا تتركهم هكذا ثم تقول أنا أصبر. لا، أنت لا تصبر، أنت لا تعمل أصلا. الأنبياء الذين أمرنا باتباعهم كانوا يأمرون أهلهم بتقوى الله ويصطبرون على ذلك. في سورة مريم في الآية 54 و55 يصف الله نبيا من أنبيائه إسماعيل عليه السلام، فيقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر، ضع تحت وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يأمرهم ولكن بالحسنى، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالاصطبار. الدعوة ودعوة الأهل بالذات تحتاج إلى اصطبار، دعوة الناس تحتاج إلى صبر. لماذا؟ أنتم لا ترون مني إلا الصورة الحسنة بستر الله، الله ساترني أمامكم، ولكن أهل البيت يرون سيئاتك وحسناتك، يرون رضاك وغضبك، يرون منك من لا يرى الناس. ولذلك يحتاج التعامل معهم إلى فقه وإلى اصطبار وإلى صبر وإلى إصلاح العلاقة بينك وبين الله في الخفاء، دون أن يراك أحد، حتى زوجتك، حتى زوجتك لا تعلم ما بينك وبين الله، لكي يصلح الأمر في بيتك ثم تأمر وتنهى. اجعل بينك وبين الله ديوان سر لا يعلمه إلا الله، خذها نصيحة. اجعل هناك ديوان سر بينك وبين الله، اجعل هناك عمل خفي لا يعلمه أحد إلا الله. اللهم يسر لنا ذلك، اللهم يسر لنا ذلك، اللهم يسر لنا ذلك يا رب العالمين. واعمل على صلاح أهلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقيم أهله في كل ليلة إلى الصلاة، إلى قيام الليل، ويقول لهم قوموا، ثم يقرأ قول الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الفائدة الثانية في الآية، أهل العلم استفادوا من قول الله: لا نسألك رزقا سأسألكم قبل الفائدة، من منكم لا يريد الرزق؟ من الذي لا يحب الرزق؟ من الذي لا يريد أن يبسط له في رزقه؟ رزق الهداية، رزق الصحة والعافية، رزق الصلاح، رزق صلاح الذرية، رزق المال، رزق السعة، رزق الجاه. من الذي لا يريد ذلك؟ لا يوجد بشر لا يريد ذلك. تريده؟ أؤمر أهلك بالصلاة، أؤمر أهلك بالصلاة. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. انتبه، في هذه العبارة فائدتين عظيمتين، أو فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى فيها دليل على أن المرأة مسؤولة عن بيت الزوج، لأنه قال على بيت زوجها وولده، مسؤولة عن بيت الزوج، مسؤولة ستسأل عن ذلك. وبيت الزوج يشمل أن لا تدخل هذا البيت من لا يرضى، وأن تكون في بيتها مهتمة، وأن تقوم بخدمة زوجها وأولاده. فإن هناك من العلماء، وهو قول قوي من أقوال أهل العلم وعزاه الكثير إلى الجمهور، إلى أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها، لا يجب عليها أن تخدم زوجها. وذكروا ذلك أنه لا يجب عليها أن تخدم الزوج، واستدلوا بأدلة. وهناك قول ثاني قالوا بل يجب وجوبا عليها أن تخدمه، وهو قول الحنفية. وقيل قول وسط، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث من الفتاوى، واختاره ابن حجر في فتح الباري في المجلد التاسع، واختاره ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الخامس، أنها يجب عليها أن تخدمه ولكن بالمعروف على حسب العرف. فالقروية تختلف عن بنت المدينة، وبنت البادية تختلف عن بنت القرية، فتخدم مثلها مثله، من مثلها مثله. ويجب، واستدلوا من الأدلة بهذا الحديث أنها مسؤولة على بيت زوجها وولده، على بيت زوجها وولده، ومسؤولة عن هذا البيت أيضا بقول الله جل وعلا في سورة البقرة في الآية 28 بعد 200، في قوله جل وعلا ولهن وعاشروهن بالمعروف، أو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن لهن مثل الذي عليهن، لهن حقوق وعليهن حقوق يجب أن تقوم بها. وحديث فاطمة حيث كانت اشتكت يداها رضي الله عنها، اشتكت من الرحى وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادم، فجاء ونام بينها وبين علي في الفراش، تقول حتى شعرت ببرد قدميه عليه الصلاة والسلام، ووصاها بأن تذكر الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 خير من خادم. ولو كانت الخدمة ليست واجبة لقال لعلي لا يجب عليها أن تخدمك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي ذكرها أهل العلم. إذن المرأة مسؤولة عن زوجها تربية، وبقوله صلى الله عليه وسلم عن المرأة الصالحة إذا أمرها أطاعته، إذا أمرها أطاعته، فيجب عليها أن تطيعه. ولذلك أكثر حالات الطلاق في العالم، وفي العالم العربي وفي الإسلام، بسبب إهمال الزوجة أو إهمال الزوج كما سوف يأتي معنا. إذن ومن التربية في زمن الفتن التربية بالأبناء، تربية الأولاد. ولذلك قال وولده عليه الصلاة والسلام. وهنا اشتركت المرأة والرجل، الأب والأم، الوالد والوالدة، كلاهما اشتركا في هذه المسؤولية. وقلما تجد بيت لا يشترك الوالد والوالدة في التربية إلا وحصل الفشل في الأولاد، إن لم يكن فشلا ذريعا فنوع من الفشل بسبب اتكال أحد الطرفين على الآخر، المسؤولية مشتركة. يا إخوة، نحن في زمن لا نربي فيه لوحدنا، انتبه، زمان كان باستطاعتنا إذا رأينا منكر أو إذا رأى آباؤنا وأمهاتنا منكر أو خطر أن يمنعونا منه، أليس كذلك؟ فانتهى الأمر. سأسألكم سؤال بصراحة، هل نستطيع في هذا الزمن أن نمنع كما كنا نمنع؟ بل هل نستطيع أن نمنع أصلا؟ إلا ما شاء الله، إلا القليل، إلا نذر قليل. المدرسة تربي، انظر إلى شركائك في التربية، المعلمون يربون والمعلمات، الأصحاب يربون، الإنترنت يربي، القنوات الفضائية تربي، الإعلام يربي، الجريدة والمجلة تربي، الهاتف يربي، تويتر يربي، الفيسبوك يربي، الكيكات تربي، الواتساب يربي، وما زلنا إلى الآن ننتظر من التكنولوجيا ما نسأل الله أن يقينا شرورها. قولوا آمين. كل هؤلاء يربون معك. إذا ما العمل؟ العمل أن تمنع ما استطعت أن تمنع، لا نقول لا للمنع، لا، امنع ما تستطيع أن تمنع، ولكن أولى من المنع أن نربي أولادنا على المناعة. في زمن الفتن لا بد أن نربي أولادنا على إيش؟ على المناعة. أن يكون عند ولدي وولدك، عند ابني وابنك، عند بنتي وبنتك مناعة، مناعة تمنعهم من الوقوع في الخطر، من الوقوع في الخطر. إن منعت أنت أتى صديقه له بما منعت، إذا منعت أنت ذهب إلى بيتي قد يكون أقرب الناس إليك ليرى ما منعت، وليسمع ما منعت، وليحضر في مجالس أنت لا ترتضيها. إذن المناعة، ومعنى المناعة هنا أن تربيه تربية صحيحة. ولكي نعرف التربية الصحيحة في هذا الزمن لا بد، ولا نستطيع أن نتكلم عن كل التربية، ولكني أتكلم عن قاعدتين مهمتين في التربية. هناك قاعدتان مهمتان في التربية، ثم أربع أصول ربي أولادك عليها وربي الناس عليها. إذن قاعدتان وأربع أصول. القاعدة الأولى أن تعلم علما يقينا وتعتقد ذلك اعتقادا، اعتقاد ديني، اعتقاد، أن تعتقد اعتقادا وتعلم علم اليقين أن المربي هو الله. من الرب؟ ردوا علي، من الرب؟ الله جل في علاه، ومعنى الرب الذي يربي عباده سبحانه وتعالى، الذي يربي عباده. إذن اعلم أن الرب هو المربي سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك جيدا جيدا وتيقنت به، فأصلح ما بينك وبين الرب يصلح الله لك كل شيء. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك كل أحوالك. ذهبت إلى شيخ لي رباني وعلمني، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظه، وهو من السرة، أسأل الله أن يحفظكم يا أهل السرة فإني أحبكم في الله. أقول ذهبت إليه لأستشيره في تربية بناتي وابني وأقول له يا شيخ الوضع كذا وكذا وعندي كذا وعندي عقبات كذا، وهو ينظر إلي كذا ويبتسم فقال يا محمد ما معنى الرب؟ فبهتني ما معنى الرب؟ فقل سبحانه، قال الرب هو الذي يربي ليس أنت، أصلح ما بينك وبينه يصلح ما بينك وبين الناس. قال لي والدي أسأل الله أن يطيل في عمره وعمر أهلينا أجمعين، قولوا آمين، وأن يصلحه وأن يحسن لهم الختام. اللهم أصلح لوالدينا الختام يا رب، اللهم أصلح لوالدينا الختام يا رب، وارحم أموات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. قال لي اجعل محكمتك في قلبك هي التي تحاسب، وصدق هذا هو. أصلح نفسك، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك أولادك. هذه قاعدة، قاعدة، الرب هو المربي جل وعلا. اللهم يا رب، يا من ربيتنا بنعمك، ربي أولادنا أجمعين على كتابك وسنة نبيك وعلى ما يرضيك يا رب العالمين، وقهم السيئات. اللهم قنا وقهم السيئات، فإنك من تقي السيئات فقد رحمته يا رب. القاعدة الثانية، اعلم أنه لا يوجد أنفع وأعظم من القدوة في التربية. القدوة، كن قدوة. تريد أولادك يصلون، صلي أنت. تريد زوجتك تقوم الليل، قم أنت يا أخي. تريد أولادك يصدقون، أصدق أنت. تريد أولادك يبرون بك، بر أنت. كنت تحت أقدام أمك وأبيك أنت أمامهم وسترى القدوة. ولذلك قال الله في سورة هود، أظنها في الآية 88، على شعيب، عن شعيب قال ولا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذا القدوة لابد أن تكون قدوة. إذا علمت ذلك فاعلم أن أصول التربية أربعة. كنت أريد أن أطيل ولكن لم يبقى إلا أربع دقائق، كل أصل نأخذه في دقيقة. الأول التربية العقدية يا إخوة، ربي أولادك ونفسك على العقيدة، العقيدة الصحيحة الصافية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. سورة الداريات 56 يقول في الآية 56، يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول أمر في القرآن في سورة البقرة في الآية 21، اعبدوا الله، في يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول نهي في الآية 22، ولا تجعلوا لله أندادا. مروا أبناءكم للصلاة، للصلاة لكم؟ لسبع. واضربوهم عليها، تربية عقدية، تربية عقدية هذه، من سبع إلى عشر، ثلاث سنوات، كل سنة 365 يوم، في كل يوم تقول لابنك ولبنتك خمس مرات قم صل. ممنوع تضرب، لا تضرب في هذا السن، لا تضرب، بس قل قم صل. الصلاة، الصلاة، تعرف يعني متى تضرب؟ في عشر، يعني بعد كم مرة؟ يعني بعد 5745 مرة تقول له الصلاة. 5745 مرة وأن تقول له الصلاة على الأقل. تربية عقدية، تربية عقدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس يا غلام احفظ الله تجده اتجاه، إذا سألت فاسأل من. هذه تربية عقدية في زمن الفتن، ما هو اسأل الواسطة ولا اسأل المعارف ولا روح كلم عمك وكلم خالك، لا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بمن. التربية الثانية تربية خلقية. نحن عندنا أزمة أخلاق يا إخوة. في حديث في صحيح مسلم عن عائشة سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام تربية خلقية. عليه الصلاة والسلام في سورة القلم يقول الله في الآية 14: وإنك لعلى خلق عظيم. نحتاج إلى الأخلاق، الأخلاق مع الله، الأخلاق مع الناس، الأخلاق مع المخالفين، الأخلاق مع المسلم المخالف، الأخلاق مع الكافر المخالف، الأخلاق. نحتاج إلى أخلاق، تربية حياتية، أن نربي أولادنا تربية حياتية. ومعنى الحياتية أن نكسبه المهارات التي يستطيع بها تحمل المسؤولية لمتطلبات الحياة اليومية، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. يوجد شباب في سن 20 و30 يحسن أن يغني، يحسن أن يرقص، يحسن أن يعرض في الزواجات، يحسن أن يتراقص، ولا يحسن أن يشتري شاة، ولا يحسن أن يبيع ولا يشتري، ولا يحسن أن يسافر لوحده. يوجد يا إخوة، إن لم يكن يوجد عندكم فاحمدوا الله، ولكن يوجد عند غيركم. تربية حياتية. يوجد بنات في سن 20 و25 لا تحسن أن تصنع بيضة أو تطبخ طبخة، ثم تأتي وتطلق. لماذا؟ لم تربى تربية حياتية. الأخيرة والنقطة الأخيرة يا إخوة، التربية العقدية والتربية الخلقية والتربية الحياتية، والأخيرة التربية المعرفية. نحن أمة اقرأ، أول آية نزلت في القرآن اقرأ. قيل القارئ الماهر يصعب هزيمته. قيل لأحد العباقرة: لماذا تقرأ كثيرا؟ قال: لأني لا أحب أن أعيش حياة واحدة، أحب أن أعيش أكثر من حياة مع القراءة. عندنا أزمة قراءة، شبابنا لا يقرؤون. إذا مسك كتاب 50 صفحة يجلس فيه 2 أسبوع و3 أسابيع. لابد أن نربي أبناءنا وبناتنا على القراءة في زمن أصبحت الأفكار تدس فيه لأولادنا دسا، ودس السم ويدس السم السم في العسل. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يحفظ أمننا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.